أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ولذا ترى الفقهاء يستدلون على الشغل والنجاسة والتحريم بالاستصحاب. كان الكلام أخيرا وما زال حول الرأي المخالف الآخر في المسألة، ألا وهو رأي العلامة السيد بحر العلوم قدس سره، حيث أفاد بأن استصحاب حكم الخاص مقدم على عموم العام مطلقا، سواء كان العموم الأزماني مأخوذا بنحو الأفراد أم كان مأخوذا بنحو الاستمرار. فمطلقا استصحاب، عليكم السلام، استصحاب حكم الخاص مقدم على عموم العام، وبموجبه يخصص عموم العام بهذا الاستصحاب. وأصر قدس سره أي العلامة بحر العلوم على أن استصحاب حكم الخاص مخصص لعموم العام. ثم أقام بحر العلوم قدس سره شاهدا على كون الاستصحاب دليلا أخص، على كون الاستصحاب دليلا خاص. فاستشهد قدس سره بسيرة الفقهاء، وأنه لدى الرجوع إلى كتبهم الفقهية نجد أنهم قدموا استصحاب اشتغال الذمة الذي هو أصل موضوعي على البراءة الأصلية والأزلية، وذلك بملاك أن الاستصحاب خاص، فهو مقدم على البراءة الأزلية، أي مقدم على كل شيء مطلق، مقدم على مضمون كل شيء مطلق. وأيضا قدموا استصحاب التحريم، عليكم السلام، على أصالة الحلية، وكل شيء لك حلال. وأيضا قدموا استصحاب النجاسة على قاعدة الطهارة، وكل شيء طاهر. طاهر كل ذلك تقديم الاستصحاب على هذه الأصول والقواعد كل ذلك بملاك قانون تقديم الخاص على العام. ثم ذكر العلامة بحر العلوم قدس سره أن نموذجا من موارد تقديم الاستصحاب استصحاب الحرمة والنجاسة على عمومات الحلية والطهارة. والنموذج الذي ذكره قدس سره هو مسألة فرعية فقهية، مسألة أن العصير العنبي إذا غلا وقبل ذهاب ثلثيه فهو محكوم بالحرمة والنجاسة، وحينئذ هذه المسألة لها شقوق وحالات ثلاثة. فرع ألف، إذا شككنا في مرحلة في أن ذهاب الثلثين هل تحقق بالنسبة لهذا العصير المغلي أو لم يتحقق، وبالتالي نشك في أن هذا العصير حلال أو حرام، طاهر أو نجس، فهنا لم يقل هكذا ذكر السيد بحر العلوم، لم يقل أحد من الفقهاء بأنه حلال وطاهر بموجب كل شيء لك حلال وكل شيء لك طاهر، بل الفقهاء نراهم في هذا الفرع يتمسكون باستصحاب بقاء الحرمة واستصحاب بقاء النجاسة. الفرع فرع باء، وهكذا لو شككنا في أن ذهاب الثلثين الذي هو سبب للحلية والطهارة، لو شككنا في أن ذهاب الثلثين هل هو تحقيقي بمعنى أنه ما دام لم يتيقن بحصول الحلية والطهارة فحكم الحرمة والنجاسة باق؟ هل أن ذهاب الثلثين تحقيقي بمعنى أنه طالما لم يتيقن بحدوث الحلية والطهارة فحكم التحريم وحكم النجاسة باق، أم أن ذهاب الثلثين تقريبي بمعنى أنه لحد الآن لم تحصل الحلية لم تحصل الطهارة، فحينئذ شكنا يكون مرجعه في الحلية والطهارة، إنه ما دام ما عندنا يقين بحدوث الحلية بحدوث الطهارة فحكم الماذا؟ فحكم التحريم، حكم النجاسة باق، أو لا لحد الآن لم تحصل، فبالتالي ما ندري ذهاب الثلثين اللي هو سبب للحلية والطهارة يا ترى تحقيقي أم أنه تقريبي؟ فبالتالي مرجع شكنا لمن؟ مرجع شكنا إلى الحلية والطهارة، الشك في الحلية والطهارة. وهنا أيضا لم يستعينوا بأصالة الحلية وأصالة الطهارة، بل نجد أن الفقهاء في هذا الفرع أيضا تمسكوا باستصحاب الحرمة واستصحاب النجاسة. الفرع أو الحالة جيم، الحالة فرع جيم، أن العصير العنبي هذا قبل ذهاب ثلثيه لو تبدل وصار دبسا فشككنا في أن هذا المقدار هل يكفي في الحلية والطهارة؟ فهنا أيضا لم يستعينوا بقاعدتي الحلية والطهارة، بل تمسكوا باستصحاب الحرمة واستصحاب النجاسة. كل ذلك في الحالات والموارد الثلاثة، كل ذلك على أساس القانون القائل بأن استصحاب حكم الخاص مخصص للعمومات، ومع وجود الاستصحاب لا تصل النوبة إلى العمومات. هذا ما أفاده السيد بحر العلوم قدس سره، فخلص إلى أن المورد فيما نحن فيه من موارد استصحاب حكم الخاص، وهو مقدم على عموم العام مطلقا. كان العموم الأزماني ملحوظا بنحو الأفراد أم كان ملحوظا بنحو الاستمرار؟ ثم يأتي دور الشيخ الماتن قدس سره فيعلق على ما أفاده السيد بحر العلوم بقوله ولا يخفى. قال رحمه الله: ولذا ترى، أي قال منه السيد بحر العلوم بعد ما أصر على أن استصحاب حكم الخاص مقدم على العام ويخصص عموم العام. لماذا يخصصه؟ بملاك أن الاستصحاب دليل خاص، دليل أخص، فراح يقدم على عموم العام ويخصص عموم العام. ذكر شاهدا، هذا ولذا أقام شاهدا على كون الاستصحاب دليل أخص وأنه يقدم على عموم العام. قال ولذا ترى الفقهاء يستدلون على الشغل، أي اشتغال الذمة، يستدلون على النجاسة، وهكذا يستدلون على التحريم بمن؟ بالاستصحاب، أي استصحاب اشتغال الذمة، استصحاب النجاسة، استصحاب التحريم. زين، يستدلون على هذه الموارد بالاستصحاب، وين؟ في أي مورد؟ قال في مقابلتي، يعني يقدمون الاستصحاب على منه؟ في مقابلة ما دل على البراءة الأصلية كل شيء مطلق، فاستصحاب اشتغال الذمة قدموه على من؟ على كل شيء مطلق. كل شيء مطلق هو من مفاده عام مطلق، براءة الأزلية، ولكنهم ماذا؟ عندما يشكون في اشتغال الذمة وعدم الاشتغال يستصحبون اشتغال الذمة إذا كان الشغل متيقنا سابقا أكيدا، فيتقدم استصحاب الشغل لمن؟ على البراءة الأزلية، أي على كل شيء مطلق. بعد، وفي مقابلة ما دل على طهارة الأشياء، يعني استصحاب النجاسة قدموه على من؟ على قاعدة الطهارة. ما دل على الطهارة يعني قاعدة الطهارة، كل شيء طاهر، كل شيء طاهر عام. وهكذا في مقابلة ما دل على حليتها، يعني استصحاب التحريم قدموه على من؟ على أصالة الحلية. ومن ذلك ذكرنا نموذج، ذكرنا السيد بحر العلوم نموذج مين؟ من موارد تقديم استصحاب الحرمة والنجاسة على عمومات الحلية والطهارة. النموذج اللي ذكره الفرع الفقهي الفرعي ما يتعلق بالعصير العنبي. قال ومن ذلك استناد الفقهاء إلى استصحاب النجاسة والتحريم، وين؟ في هذه الفروع الثلاثة أو الحالات الثلاثة. فرع ألف، في صورة الشك في ذهاب ثلثي العصير، لو شككنا في مرحلة في أن ذهاب الثلثين هل حصل لهذا العصير أم لم يحصل بعده، وبالتالي نشك في أنه حلال أو حرام، طاهر أو نجس، لأنه إذا تحقق ذهاب الثلثين فيحكم على هذا العصير بالحلية والطهارة، وإذا ما تحقق الذهاب فيحكم عليه بالحرمة والنجاسة. زين، في هذا الفرع ألف ماذا استندوا إلى من؟ استندوا إلى استصحاب بقاء النجاسة وبقاء التحريم، قلنا في فرع ألف في صورة الشك في ذهاب ثلثي العصير. فرع باء، وفي عطف، يعني واستنادهم إلى استصحاب النجاسة والتحريم، وين؟ في صورة كون التحديد، في صورة الشك، في صورة فرع باء، وفي كون التحديد، قلنا انفك العطف، واستنادهم إلى استصحاب النجاسة والتحريم في صورة الشك في كون التحديد، يعني ذهاب الثلثين هل هو تحقيقيا أو تخريبية. أيضا لم يستعينوا بمن؟ لم يستعينوا بأصالة الحلية وأصالة الطهارة، بل استندوا إلى استصحاب النجاسة والتحريم. فرع جيم، وفي صيرورته، أيضا عطف، نفك العطف، وأيضا استندوا إلى استصحاب النجاسة والتحريم في صورة الشك في صيرورته، صيرورة هذا العصير العنبي المغلي قبل ذهاب الثلثين دبسا، نشك في أن هذا المقدار هل يكفي في الحلية والطهارة أم لا. أيضا ماذا؟ أيضا استندوا إلى استصحاب النجاسة والحرمة، ولم يستعينوا بقاعدتي الحلية والطهارة، إلى غير ذلك من الموارد الأخرى والفروع الفقهية الأخرى التي نجد الفقهاء فيها أنهم استندوا إلى استصحاب بقاء النجاسة واستصحاب بقاء التحريم، ولم يستعينوا بتلك الأصول من البراءة الأزلية وأصالة الحلية وأصالة الطهارة. انتهى كلام السيد بحر العلوم على ما لخصه بعض المعاصرين وهو صاحب الفصول. فإذا تلخص أن السيد بحر العلوم أصر قدس سره على أن المقام ما نحن فيه من موارد جريان استصحاب حكم الخاص، وأنه مقدم على عموم العام ومخصص لعموم العام المتقدم. ففيما نحن فيه، خنطبق رأي على ما نحن فيه، ففيما نحن فيه عندما شككنا في إكرام زيد يوم السبت، يعني ما بعد الزمان المخرج، هذا هو أصل بحثنا كان. فعندما شككنا في إكرام زيد يوم السبت، فعلى رأي العلامة بحر العلوم قدس سره يجري استصحاب حكم الخاص، أعني حرمة الإكرام، فيحرم إكرام زيد العالم يوم السبت وما بعده من الأزمنة اللاحقة. وهذا الاستصحاب مقدم على عموم أكرم العلماء كل يوم، وهو مخصص لعموم أكرم العلماء كل يوم. هذا ما أفاده السيد بحر العلوم. قال الشيخ الأعظم: ولا يخفى ما في ظاهره لما عرفته. كلمات السيد بحر العلوم مشتملة على مقاطع أربعة. المقطع الأول قوله أن الاستصحاب المخالف، نقاط إلخ. المقطع الثاني قوله ولا ينافيه. المقطع الثالث قوله ولذا ترى الفقهاء، نقاط إلخ. المقطع الرابع قوله ومن ذلك، نقاط إلخ. الشيخ الماتن قدس سره بحث مع السيد بحر العلوم في المقاطع الثلاثة واحد وثلاثة وأربعة، يعني في المقطع الأول والثالث والرابع من مقاطع كلمات بحر العلوم رحمه الله. أما المقطع الأول اللي قال أن استصحاب المخالفة للأصلي دليل شرعي مخصص للعمومات، وأما المقطع الأول فقد أفاد الشيخ الماتن قدس سره أن بينا سابقا هذا المطلب مفصلا، وأنه إن كان العموم الأزماني ملحوظا بنحو الأفراد ففي هذه الصورة تجري أصالة العموم فقط خاصة ولا مجال لجريان استصحاب حكم الخاص حتى ولو لم نستفد من أصالة العموم لمانع من الموانع، مع ذلك لا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب أصلا. وأما إن كان العموم الأزماني ملحوظا بنحو الاستمرار فالذي يجري خاصة إنما هو استصحاب حكم المخصص الأول، ولا تصل النوبة إلى أصالة العموم أصلا حتى لو لم نستطع جريان الاستصحاب، مع ذلك لا تصل النوبة إلى أصالة العموم. ودليل هذا المطلب قد ذكرناه سابقا أيضا، وفي ضوء هذا البيان فلا يجتمعان، أي أصالة العموم واستصحاب حكم الخاص، فلا يجتمعان في مورد أصلا حتى تقولوا بأنه في هذا المورد بحسب الظاهر قد وقع التعارض بينهما، وحيث أن الاستصحاب خاص فيقدم على عموم العام، لا تصل النوبة إلى هذا الكلام أصلا، لأنهما أي منه أصالة العموم واستصحاب حكم الخاص، لأنهما لا يجتمعان في مورد أصلا، بل أنهما متباينان. تباينا كليا، بل بينهما تباين كلي، فإن كلا منهما يجري في فرض ولا يجري في فرض آخر. لأنه العموم الأزماني إذا لاحظنا بنحو الأفراد، هناك منو يجري فقط؟ فقط أصالة العموم تجري، بعد ماكو مسرح الإلمة للاستصحاب. إذن صار اجتماع بينهما في هذا الفرض؟ ما صار اجتماع. وإذا كان العموم الأزماني قد لوحظ في لسان الدليل بنحو الاستمرار، هناك فقط الاستصحاب يجري، بعد ماكو مجال لأصالة العموم. إذن أين الاجتماع في مورد حتى يقع التعارض؟ وبالتالي يجي كلام السيد بحر العلوم أنه لما كان الاستصحاب خاص فرح يقدم عليه من على عموم العام. لا، ما تصل نوبة إلى هذا الكلام أصلا. وعليه فما أفاده بحر العلوم قدس سره في المقطع الأول من كلامه لا يرجع إلى معنى محصل. قال رحمه الله: ولا يخفى ما في ظاهره لما عرفت. الآن وين رح يناقش الشيخ المقطع الأول من المقاطع كلام بحر العلوم؟ لما عرفت ومناقشته، يقول هذا تقدم سابقا مفصلا عندما بين الشيخ الماتن القول الحق في المسألة، أعني التفصيل. قال: لما عرفت من أن مورد جريان العموم، يعني مورد اللي يجري العموم، قال لا يجري الاستصحاب حتى لو لم يمكن عموم، حتى لو لم يكن عموم. فهذا الفرض إشارة لمن؟ ما لو كان العموم الأزماني ملحوظا بنحو الأفراد، هنا بعد ماذا؟ العموم يجري، لا بد من التمسك بعموم العام، بعد ما كن مجال علما لأن نجل استصحابه. إذن أين الاجتماع؟ فارزة. ومورد جريان الاستصحاب، أي عندما يكون العموم الأزماني ملحوظا بنحو الاستمرار ومورد جريان الاستصحاب، لا يرجع إلى العموم أصلا ولو لم يكن استصحاب. فإذا بينهما تباين كلي، كل منهما يجري في فرض ولا يجري في فرض آخر، فلا يجتمعان أصلا في مورد، حتى يأتي كلامكم سيدنا بحر العلوم بمن؟ بأنه بينهما بحسب الظاهر تعارض، وحيث أن الاستصحاب خاص فيقدم على عموم العام ويخصص عموم العام. ليس الكلام كذلك، ليس الأمر كذلك. فما أفاده بحر العلوم في المقطع الأول لا يرجع إلى معنى محصل. ثم ما ذكره من الأمثلة. وأما المقطع الثالث، قلنا الشيخ رحمه الله يباحث مع بحر العلوم في المقطع الأول والثالث والرابع من مقاطع كلامه. المقطع الثالث شنو؟ عندما قال: ولذا ترى الفقهاء يستدلون على الشغل والنجاسة والتحريم بالاستصحاب في مقابلة ما دل على البراءة الأزلية وطهارة الأشياء وحلية الأشياء. وأما المقطع الثالث فما أفاده السيد بحر العلوم من الموارد والأمثلة الثلاثة، أجنبي عما نحن بصدده، فإن تقديم الاستصحاب على البراءة الأصلية والأزلية وهكذا تقديمه على أصالة الحلية وأصالة الطهارة، هذا التقديم ليس من باب أن أصالة البراءة الأزلية أو أصالة الحلية أو أصالة الطهارة المستفادة من كل شيء مطلق وكل شيء لك حلال وكل شيء طاهر أعم مطلق والاستصحاب أخص مطلق والقانون إنما هو تقديم الخاص على العام فيقدم الاستصحاب على تلك الأصول ليس التقديم من هذا الباب بل التقديم من باب أن الاستصحاب مقدمون على سائر الأصول والقواعد من باب الحكومة وأن الاستصحاب حاكم على سائر الأصول والقواعد كما سيأتي بيان هذا المطلب مفصلا إن شاء الله تعالى في مبحث تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول العملية. ومن البين أن الدليل الحاكم مقدم على الدليل المحكوم سواء كان العموم الأزماني قد أخذ بنحو الأفراد أم أخذ بنحو الاستمراري، فالاستصحاب إنما قدمه الفقهاء جاي ناقش سيد بحر العلوم، فالاستصحاب الذي قدمه الفقهاء على تلك الأصول يعني أصالة البراءة أصالة الحلية وأصالة الطهارة، فالاستصحاب الذي قدمه الفقهاء على تلك الأصول في تلك الموارد التي ذكرتموها سيدنا بحر العلوم إنما هذا التقديم من باب الحكومة لا من باب التخصيص وقانون تقديم الخاص على العام. فما أفاده بحر العلوم في المقطع الثالث من كلامه أجنبي عما نحن بصدده. قال رحمه الله: ثم ما ذكره في المقطع الثالث من الأمثلة الثلاثة ثم ما ذكره السيد بحر العلوم من الأمثلة الثلاثة: تقديم الاستصحاب على البراءة الأزلية، تقديم الاستصحاب على أصالة الحلية، تقديم الاستصحاب على أصالة الطهارة، قال: خارج عن مسألة ما نحن بصدده، اللي هو تخصيص الاستصحاب لمن؟ للعمومات، قانون تقديم الخاص على العام، لأن الأصول المذكورة أصالة البراءة الأزلية، أصالة الإباحة، أصالة الطهارة، بالنسبة إلى الاستصحاب ليست من قبيل العام بالنسبة لمن؟ إلى الخاص، كما سيجيء مفصلا في مبحث تعارض الاستصحاب مع غيره من الأصول، وإنما الاستصحاب إنما يقدم على تلك الأصول الأخرى من باب الحكومة. نعم، لو فرض، وأما المقطع الأخير أعني الرابع فقد تعرض له الشيخ الماتن بقوله أخيرا: نعم لو فرض الاستناد، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.